أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين. اللهم صل على محمد وآله. قال: وما أشنع ما أورده عليه بعض الأعلام من أن دعوى عدم امتناع الجزئيات الغير المتناهيات ممنوع، ولما لا يجوز أن يكون لماهية كلية أفراد متعددة متناهية. كان الكلام في الدليل الذي أقامه شيخ الإشراق السهروردي لنفي الماهية بالأخص عن الواجب تعالى، بعد أن ذكرنا تقرير البرهان بالنحو الذي أشار إليه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، بأنه لو كان للواجب ماهية وراء وجوده الخاص لكانت كلية، وإذا كانت كلية فنسبة الوجود إليها إما بالوجوب أو الإمكان أو الامتناع والتالي بأسره باطل فالمقدم مثله. هذا التقريب هو التقريب الذي ذكره صدر المتألهين عن هذا الدليل. ولكن يتذكر الإخوة أن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه ذكر تقريبا آخر لهذا الدليل لعله أقرب إلى كلام شيخ الإشراق السهروردي مما ذكره صدر المتألهين، وقد ورد ذلك الدليل في صفحة 52 من نهاية الحكمة، أي في الفصل الثالث من المرحلة الرابعة. قال: كل ماهية فإن العقل يجوز بالنظر إلى ذاتها أن يتحقق لها وراء ما وجد لها من أفراد أخر إلى ما لا نهاية. وهذا مقتضى كلية الماهية، أنه يستدعي إذا وجد لها أفراد يمكن أن توجد لها أفراد لا إلى نهاية. فما لم يتحقق من فرد فلا يكون للامتناع بالذات، بل يكون للامتناع بالغير، وإلا لو كان بسبب الامتناع بالذات لما تحقق الفرد الأول أيضا، والمفروض أنه تحقق، فيكون للامتناع بالغير، إذ لو كان لامتناعه بذاته لم يتحقق منها فرد أصلا. وتقدم إذا تقدم هذه المقدمة ثبتت، ذكرنا فيما سبق أن كل واجب بالغير وممتنع بالغير ماذا يكون؟ يمكن أن يكون واجبا بالذات أو لا يمكن. ذكرنا بأن الوجوب بالذات لا يجتمع مع ماذا؟ مع الامتناع أو الوجوب بالغير. إذن إذا صار ممتنعا بالذات، ممتنعا بالغير أو واجبا بالغير، فهو في ذاته ماذا؟ ممكن بالذات، وإذا كان ممكنا بالذات فإنه يتنافع مع كونه واجبا بالذات. هذا التقريب أقرب من عبارات شيخ الإشراق السهروردي الذي ذكرناه في صدر المسألة مما ذكره صدر المتألهين بعد ذلك. إذن أنتم تستطيعون أن تقربوا هذا الدليل بتقريبين، ببيانين. البيان الأول الذي هو أقرب إلى طريقة شيخ الإشراق هو ما ذكره السيد العلامة بشكل واضح في نهاية الحكمة في الفصل الثالث من المرحلة الرابعة. والبيان الثاني أو التقريب الثاني ما ذكره صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، وأوضحه بنحو جيد شيخ الأستاذ شيخ حسن زادة في تعليقته على الأسفار. هذا فيما يرتبط بتقريب هذا الدليل. أما فيما يرتبط بالإشكالات، ذكرنا في البحث السابق أو في اليوم التحصيلي السابق هو أنه أساسا مبنى هذا الدليل قائم على أن الماهية كلية، ومن هنا أشكل في الإشكال الأول: لماذا تفرضون أن الماهية كلية؟ فلتكن الماهية ماذا؟ أمرا جزئيا شخصيا. وأجبنا عن ذا هذا الإشكال فيما سبق. الإشكال الثاني الذي أورد في المقام هو أننا ذكرنا في بحث سابق أن منشأ هذا الإشكال توهم المستشكل أن شيخ الإشراق يريد أن يستند في بطلان اللازم إلى استحالة التسلسل، حيث أنه يلزم التسلسل، والتسلسل في المقام هو التسلسل المحال، لأنكم تعرفون أن التسلسل تارة تسلسل محال وتسلسل غير محال وهو لا يقفي. حيث أن المستشكل تصور أن شيخ الإشراق يريد أن يستند في بطلان اللازم إلى استحالة التسلسل، فلهذا أشكل قال بأنه في المقام لا يوجد ماذا؟ لا يوجد عندنا تسلسلون. في استحالة التسلسل، إذا يتذكر الإخوة في نهاية الحكمة وفي غيرها من الكتب، المجمع عليه في استحالة التسلسل هو هذا الفرد، هذا المصداق إذا اجتمعت فيه هذه الشرائط هذا هو التسلسل المحال جزما، وهو أن تكون هناك أفراد لا متناهية أولا، وأن تكون هذه الأفراد اللا متناهية موجودة بالفعل، لا أن بعضها بالفعل والبعض الآخر بالقوة كالعدد، فإنه أفراده لا متناهية، ولكن دائما ما هو الموجود منه ما هو متناهٍ، وإن كان هو ماذا؟ لا متناهٍ بالقوة لا بالفعل. أو الانقسامات، انقسامات الكم المتصل، فإن الكم المتصل أيضا ينقسم إلى انقسامات، متناهية أو لا متناهية؟ لا متناهية، ولكن ما هو الموجود منه فعلا دائما ماذا؟ انقسامات متناهية. إذن الشرط الأول أن تكون الأفراد لا متناهية، الشرط الثاني أن تكون هذه الأفراد اللا متناهية بالفعل، الشرط الثالث أن يكون ترتب هذه الأفراد فيما بينها بنحو العلية والمعلولية. هذا القدر المتيقن من استحالة التسلسل متفق عليه بين الحكماء وبين المتكلمين، أنه إذا اجتمعت هذه الشرائط الثلاثة فإن التسلسل يكون ماذا؟ يكون محالا. بناء على هذا المستشكل يقول بأنه أولا قلتم إذا كانت له ماهية فله أفراد غير متناهية، أول الكلام لم تثبتوا لنا هذا، لماذا إذا كان له ماهية لابد أن تكون أفراده ماذا؟ غير متناهية، لعله له ماهية ولكن أفراده ماهية، أفراده متناهية. إذن أولا لا نقبل التلازم بين المقدم والتالي، لأنكم قلتم لو كانت له ماهية لكانت له أفراد غير متناهية، ننكر ماذا؟ ننكر التلازم. ولو سلمنا معكم التلازم فإننا لا نقبل ماذا؟ بطلان اللازم. قلتم بأن هذه الأفراد غير متناهية قبلنا، ولكنهم من قال أنها موجودة بالفعل، بل هي من قبيل ماذا؟ اللا يقفي، من قبيل العدد، فإنه كلما وجد فرد متناهي وإن كان يمكن أن يوجد فرد بعده وبعده وبعده، فننكر الشرط الثاني من شروط استحالة التسلسل. ولو قبلنا أنها موجودة هذه الأفراد بنحو لا تناهي غير اللايقفي، يعني بالفعل كانت موجودة، فإنه من الواضح أن أفراد الواجب بينها علية ومعلولية أو لا يوجد بينه علية ومعلولية. ثبت في الأبحاث السابقة أن الواجبين المفروضين يوجد بينهما وجوب بالقياس ذو إمكان بالقياس، إمكان بالقياس. إذن جميع شرائط التسلسل المحال غير موجودة. ذكرنا في بحث سابق بأن المستشكل توهم الاستدلال، الاستدلال غير مبتن على أن يكون لتلك الماهية أفراد غير متناهية، أساسا لو لم يكن للماهية إلا فردان أيضا لجرى ماذا؟ لجرى الاستدلال. إذن في جملة واحدة نحن لم نستدل باستحالة التسلسل حتى تجيبوا بأن التسلسل المحال غير متحقق في المقام، وإنما قلنا إذا كان له ماهية فله أفراد كثيرة، هسه لا تعبرون غير متناهي، فله أفراد كثيرة، ونسبة الوجود إلى هذه الأفراد إما بالوجوب إما بالإمكان وإما ماذا بالامتناع، والتالي بأسره باطل، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله على إله. قال: وما أشنع ما أورده عليه، أي على شيخ الإشراق أو على هذا الدليل، بعض الأعلام. الأعلام يذكره شيخ حسن زادة في الجزء الأول صفحة 180، يمكن مراجعة، من أن دعوى عدم امتناع الجزئيات الغير المتناهية، هذه الدعوة لا نقبلها، ممنوع. لماذا ممنوع؟ قال: ولما لا يجوز أن يكون لماهية كلية أفراد متعددة متناهية. من أين قلتم بأنها غير متناهية؟ لم تثبتوه لنا بدليل. أفراد متعددة متناهية لا يمكن أن يتعدى عنها، عن تلك الأفراد المتناهية في الواقع. نعم، وإن جاز في التوهم الزيادة على تلك ماذا؟ على تلك الأفراد ولو سلم. الآن نقبل التلازم. إذن في الإشكال الأول ماذا؟ لم يقبل التلازم بين المقدم والتالي. في الإشكال الثاني قبل التلازم، ولكن لا يريد أن يقبل ماذا؟ بطلان اللازم. يقول: سلمنا أنه غير متناهية، ولكن من قال أن هذه غير متناهية بالفعل، بل هي غير متناهية بالقوة. ولو سلم عدم التناهي فهو بمعنى لا يقف، ليس هو عدم التناهي بالفعل، بل هو عدم التناهي المعبر عنه بعدم التناهي العددي، حيث أنه أيضا العدد غير متناهي، ولكن الموجود منه دائما هو المتناهي، بمعنى لا يقف. وبطلان اللازم حينئذ ممنوع. سلمنا التلازم، ولكن من أين تثبتون لنا بطلان ماذا؟ بطلان اللازم. ثم الشرط الثالث أيضا غير موجود: ولو سلم أنه غير متناهي، يعني عدم التناهي المفروض، أنه غير متناهي بالمعنى الآخر، يعني بالمعنى الممتنع، مو بالمعنى الذي يجوز، مو بالمعنى الذي لا يقف، بالمعنى الذي لا يجوز، فغاية ما يلزم أن تكون الواجبات ماذا؟ غير متناهية. قب إذا كانت الواجبات غير متناهية، الشرط الثالث في استحالة التسلسل أن يكون بين الأفراد الغير المتناهية بالفعل ماذا يوجد؟ يوجد علية ومعلولية، والواجبات غير المتناهية لا يوجد. فلقائل أن يمنع بطلان هذا قائلا: إن دلائل بطلان التسلسل لو تمت لدلت على امتناعي ترتب أمور غير متناهية موجودة معا، بينها ماذا؟ بينها علية ومعلولية، وبين الواجبات المفروضة أو غير المتناهية توجد علية ومعلولية أو غير موجود. ثم يقول: ولزوم ترتب الواجبات غير بين، مو فقط غير بين، بل بين ماذا؟ بين عدمه كما تقدم فيما سبق. ولهذا في الحاشية يقول: بل خلافه مبين، لأنه برهنا فيما سبق بأنه أساسا الواجبات المتعددة لا يوجد بينها وجوب بالقياس، لا غير بين ولا مبين، بل مبين عدمه. وما أشنع لأننا نقول، لماذا يقول؟ يقول: أما قولكم بأنه أساسا إبطال التلازم، لا، لماذا؟ نحن لم ندعي أن الماهية من حيث هي تقتضي ألا تناهي أو تقتضي التناهي، لم يدعي أحد، لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا التناهي مأخوذ فيها ولا عدم التناهي ماذا؟ مأخوذ فيها، لا مرتبة معينة من العدد مأخوذ فيها، ولا عدم مرتبة من العدم مأخوذ ماذا فيها، ولكن هذه الماهية من حيث هي إذا لاحظها العاقل وجد أنها ماذا؟ يمكن أن تكون لها أفراد ماذا؟ غير متناهية. وهذا طبيعي كما ذكرنا في الإمكان. قلنا أن الإمكان ما هو؟ مأخوذ في ذات الماهية؟ لا. عدمه مأخوذ في ذات الماهية؟ لا. ولكن مع ذلك نقول أن الإمكان لازم للماهية. ما معنى لازم؟ يعني أن العقل إذا لاحظ الماهية ونظر إليها بذاتها وجد من ذاتها لا وجود ولا عدم، فيحمل عليها ماذا؟ فيحمل الإمكان. هنا عندما نحمل عليها أنه يمكن أن توجد لها أفراد، لا نريد أن نقول ذاتها كذلك التناهي أو عدم التناهي، وإنما العقل كلما نظر إلى فرد قال يمكن ماذا؟ أن يوجد. قال لأننا نقول أما بطلان ما ذكره أولا يعني الإبطال التلازم، فبأن كل ماهية بالنظر إلى ذاتها لا تقتضي شيئا من التناهي ولا تناهي ولا مرتبة معينة من المراتب أصلا، لا هذا ولا ذاك. مرتبة مقصود يعني مرتبة من العدد، مرتبة من عدد الأفراد، يعني وجد لها 10 نقول تقتضي 10، تقتضي 20، تقتضي 30، وأي مرتبة فرضت يمكن أن تقتضي ماذا؟ أكثر من ذلك. ولا مرتبة معينة من المراتب أصلا. فإذا قطع النظر عن الأمور الخارجة عن نفس الماهية، التفت جيدا، مرة أنت تريد من خلال الأدلة الخارجية تقول أن الماهية ليس لها إلا ماذا؟ إلا فرد واحد، لا حديث في ذلك. كما لو فرضنا أن الأدلة دلت على أن ماهية الواجب ليس له بحسب الوجود إلا ماذا؟ إلا فرد واحد، هذا البرهان من خارج أثبت لنا أن الماهية ليس لها إلا ماذا؟ إلا فرد واحد. أما نفس الماهية تقتضي إلا فردا واحدا، يقول لا بحسب ذاتها. فلو قطع النظر عن كل أمر خارجي فهي بحسب ذاتها ماذا؟ لها أفراد ماهية غير متناهية. فإذا قطع النظر عن الأمور الخارجة عن نفس الماهية لا يأبى عند العقل، مو أنها تقتضي، مو نسبة عدم التناهي إليها نسبة الزوجية إلى الأربعة، لا، الماهية لا تقتضي شيئا، العقل يدرك ذلك. وهذا ما شرحناه مفصلا للإخوة إذا يتذكرون في بحث أن الإمكان لازم الماهية. قلنا أن اللزوم على قسمين، لزوم اصطلاحي ولزوم غير اصطلاحي. اللزوم الاصطلاحي هو الذي يكون ماذا؟ بينهما علية ومعلولية، مقتضي ومقتضى. أما اللزوم غير الاصطلاحي هو إدراك ماذا؟ إدراك العقل لذلك، وبحثه سيأتي قريبا. قال فإذا قطع النظر عن الأمور الخارجة عن نفس الماهية لا تأبى عند العقل عن أن يكون للماهية أفراد غير متناهية. وأما فساد ما ذكره ثانيا وثالثا حيث أبطل ماذا؟ قال من قال بأنه بالفعل؟ من قال بأنه كذا؟ قال هذا كله توهم فاسد. من قال نحن نريد أن نستدل باستحالة التسلسل حتى تقول أنت شرائط التسلسل ماذا؟ غير موجودة. وأما ما فساد ما ذكره ثانيا وثالثا فبأن الكلام ها هنا ليس في بطلان التسلسل في الواجبات عدديا أو لا يقفيا مترتبا علية معلولية أو متكافئا كما في العدد، ليس الحديث في بطلان التسلسل وعدم بطلانه حتى تشكل علينا أن شرائط التسلسل غير موجودة. حتى قيل، يعني حتى يقال، حتى قيل إن بطلانه بعد منظور فيه فارزة. إذن أين الكلام شيخنا؟ يقول الكلام في هذه الجهة، بل الكلام في أنه إذا كان للواجب ماهية كلية يمكن أن يفرض لها جزئيات سوى ما هو الواقع. بس هذه الجزئيات متناهية غير متناهية، لا دخل له في الاستدلال. افترض أن الجزئيات ماذا؟ متناهية، هذا لا يؤثر على الاستدلال شيئا. بل الكلام في أنه إذا كان للواجب ماهية كلية يمكن أن يفرض لتلك الماهية الكلية جزئيات سوى ما هو الواقع، إذ الماهية لما لم تكن من حيث هي إلا هي، إذن كان الوقوع ولا وقوع كلاهما خارجين عن ذات الماهية، نفس الماهية. إذن فلا تأبى أي الماهية بالنظر إلى نفسها من حيث هي أن يكون لها أفراد غير واقعة. حسوا هذه الأفراد الواقع افترضها جنابك ماذا؟ متناهية، حتى لا يلزم إشكال التسلسل. خب أفراد غير واقعة، هذه الأفراد نسبة الوجود إليها ما هو؟ بالوجوب، بالإمكان بالامتناع، والتالي بأسره باطل، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. ولما كان كل من الوجوب والإمكان والامتناع من لوازم المعنى، يعني من لوازم الماهية، إذا نسب الوجود إلى الماهية، أي ماهيتين؟ هذه من لوازمها، إما موجودة بالوجوب، إما موجودة بالإمكان، وإما موجودة بالامتناع. ولما كان كل من الوجوب والإمكان والامتناع من لوازم المعنى، يعني الماهية، مع قطع النظر عن الخارجيات، بمعنى ماذا؟ بمعنى ألا معنى من المعاني في ذاته خارجا عن أحد هذه المعاني. معنى هنا طبعا قد يكون المراد ماذا؟ أعم من الماهية، يكون المراد منه ماذا؟ المفهوم، فيشمل ما له ماهية وما ليس له ماهية. يقول بمعنى ألا معنى، أي ألا مفهومة من المفاهيم في ذاته خارجا عن أحد هذه ماذا؟ المعاني. من أين قلت؟ يقول قلنا ذلك وأثبتناه في الفصل الأول في الذنابة، من أن الحصر في هذه الأمور الثلاثة حصر ماذا؟ حصر عقلي. قال خارجا عن أحد هذه المعاني، فإذا وجب لذاته فرد من ماهية كلية كانت جميع أفرادها ماهية أيضا واجبة لذاتها، وكذا امتنعت لو امتنع فرد، وأمكنت لو أمكن ماذا؟ فرد. فنقول على هذا الأساس، فنقول تلك الأفراد المفروضة الغير الواقعة لم تكن واجبة لذاتها، وإلا كانت جميع الأفراد ماذا؟ جميع الأفراد واجبة. لم تكن واجبة لذاتها، وإلا ماذا؟ وإلا لما عدمت، ولا ممتنع لذاتها، وإلا لكان هذا الواقع أيضا ممتنعا. هذا خلف. من أين تقول خلف؟ يقول لأننا نتكلم بعد أن نجزم بوجود موجود هو ماذا؟ هو موجود واجب الوجود. يعني هنا بحث الإلهيات بالمعنى الأخف أيضا يدخل ماذا؟ يدخل على الحساب، لأننا نتكلم بعد أن نجزم بوجود الواجب لذاته، ولا ممكن، وإلا لكان الواجب لذاته ماذا؟ ممكنا لذاته. هذا أيضا ماذا؟ أيضا خلف. فثبت أنه لو كان الواجب تعالى ذا ماهية غير الإنية لزم كونه غير واحد من هذه المواد الثلاث، وهو ممكن أو غير ممكن، وهو محال، أو بنسخة شيخ حسن زاد عاملي، أو لزم كونه عروا خلوا يعني من المواد الثلاث. هذا تمام الكلام في الإشكال الثاني وجوابه. شك وإزاحة. طبعا الشك هو الإشكال الثالث، وإزاحته هو الجواب الذي سوف يشير إليه، فكأنه هذا الشك عندما يعلق بالذهن يشوش الذهن، لابد ماذا؟ كالخبث، لابد من إزالته. على أي حال شك وإزاحة. في الإشكال الثالث إشكال نقضي قوي، الحق والإنصاف، إشكال نقضي قوي، وهو منسجم مع مباني القوم. التفت جيدا، في الإشكال الأول، الإشكال الأول لم يكن منسجما مع مباني القوم. لماذا؟ لأنه فرض أن الماهية جزئية شخصية، وبحسب الاصطلاح توجد عندنا ماهية جزئية شخصية أو لا توجد؟ لا توجد. إذن فرض الإشكال كان قائما على ماذا؟ على الاحتمال، لا على قبول ماذا؟ على قبول القوم. أما في الإشكال الثالث فإنه قائم على أساس مباني القوم وقبول القوم، من هنا يكون الإشكال قويا. فلهذا إذا تتذكرون سابق، يعني في الإشكال الأول قال وتخصيص إطلاق الماهية على الكلية لا ينفع، لأن هذا الذي تقولون خلاف ماذا؟ خلاف مباني القوم، خلاف اصطلاح القوم، فلهذا هناك احتجنا الى التوجيه. اما هنا بعد ليس الاشكال قائما على اساس خلاف مباني القوم، لا قائم على نفس مباني القوم. فلهذا عند عبارة الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في آخر صفحة 105 في إن قلت هذا ما مر بقوله، يعني فإن قال قائل هذا الإشكال الثالث هو الإشكال الأول، ماذا أجاب هناك؟ التفت للعبارة، قال قلت ما مر كان بحسب الاحتمال العقلي، وما ها هنا بحسب أصولهم. هنا كان احتمال عقلي ويمكن لا يقبله أحد، أما هنا بعد لا يمكن لهم ألا يقبلوا، لأنه هذه مبانيهم، من فمك أذينك، من مبانيك ألزمك بهذا الإشكال. إذن اتضح الفرق الأول بين الإشكال الثالث وبين الإشكال ماذا؟ وبين الإشكال الأول. الإشكال الأول كان قائما على أساس الاحتمال، أما الإشكال الثالث قائم على أساس ماذا؟ مباني القائلين بهذا المبنى. الفرق الثاني بين الإشكال الأول والثالث، في الإشكال الأول أساس الدليل كان قائما على إنكار مقدمة وأن الماهية كلية، لأنه الاستدلال كان يقوم على أي أساس؟ أن الماهية كلية لها أفراد، عند ذلك قلنا نسبة الوجود إلى هذه الأفراد ما هو. أما هنا ففي الإشكال الأول ماذا قال؟ مبنى الدليل قال كلية، إشكال الأول قال ننكر أن الماهية ماذا؟ كلية. أما هنا يقبل الأصل، يقول قبلنا أن الماهية كلية، فأصل الاستدلال قبل. ولكنهم قالوا، التفت جيدا من هنا يبدأ الإشكال، ولكنهم قالوا أن الماهيات على قسمين، ماهيات لا تستلزم التشخص الفردي، وماهية تستلزم التشخص الفردي. بأي معنى؟ بمعنى أن الماهيات تنقسم إلى قسمين، ماهيات لازمها عدم التعين، يمكن أن يوجد لها فرد فردان 10 100 50 ألف إلى لا نهاية، وهناك ماهيات ماذا؟ لازمها ما هو؟ أن لا يوجد لها إلا فرد واحد. وهذا ما قرأتموه في نهاية الحكمة، أين؟ في مسألة العقول المجردة. هناك ماذا قلتم في العقول المجردة؟ أنواع النوع المجرد له أفراد، لو نوعه منحصر في فرد واحد، ها؟ ماذا تقولون أن الماهية، أن العقول لها ماهيات أو ليست لها ماهية؟ نعم لها ماهية، مما لا ريب لأنه كل ممكن زوج تركيبي لها ماهية، ولكن هذه الماهية لها أفراد كثيرة، هذه الماهية النوعية لو منحصر نوعها في فرد واحد، منحصر فردها في نوع واحد، فليكن المقام كذلك، وهو أن الواجب وإن كان له ماهية كلية، ولكن هذه الماهية الكلية من تلك الماهيات التي ينحصر نوعها ماذا؟ في فرد واحد. إذن بعد يرد كلامكم أنه هذه الأفراد الأخرى لم توجد، لماذا لم توجد أو لا يرد؟ بعد لا يرد، وهذا إشكال بحسب المباني، إشكال ماذا؟ تام، يعني نقض وارد على القواعد، إلا أن ينكر أحد ماذا؟ أن العقول المجردة نوعها منحصر ماذا؟ منحصر في فرد. إذا أنكر، ولكنه الكلام، نحن كلامنا مع من؟ مع أولئك الذين آمنوا بهذه الكبرى، آمنوا بهذه القاعدة العقلية. إذن فليكن المقام كما في الماهيات المجردة التي يكون نوعها منحصر ماذا؟ في فرد واحد. إذن ما الفرق الثاني بين هذا الإشكال الثالث والإشكال الأول؟ الفرق الثاني أنه هناك أنكر كون الماهية كلية، وهنا قبل، ولكن قيل هنا أن هذه الماهية لها لازم، وهذا اللازم جعلها متشخصة. أي ماذا؟ جعلها متشخصة في فرد واحد. بعبارة واحدة واضحة، أن التشخص من لوازم ماذا؟ من لوازم هذه الماهية، لا أن التشخص عين الماهية. في الإشكال الأول ماذا كان يقول؟ ها؟ يقول التشخص عين الماهية، جعل الماهية شخصية. أما هنا التشخص عين الماهية أو لازم للماهية؟ لازم للماهية، واللازم غير الملزوم. فلو سلمنا معكم أن الماهية كلية ولكن لازمها ماذا؟ لازمها شخصيون، وهو ينفك عنه أو لا ينفك؟ لا ينفك عنه. شك وإزالة. ولعلك تقول إنهم صرحوا بأن تشخص العقول من لوازم ماهياتها. هاي العبارة احفظوها في بداية الحكمة، هذه من العبارات المعقدة في بداية الحكمة. هذا التعبير موجود هناك في آخر بحث الفرق بين التميز والتشخص في أبحاث الماهية. قال أن التشخص من لوازم ماهيتها. قائل أن يقول كيف يمكن أن يكون التشخص من لوازم الماهية؟ مرادهم هذا المعنى الذي أشرنا إليه، وسيأتي توضيحه بعد ذلك. خلوا حاشية لتوضيح ذيك العبارة هناك. قال بأن تشخص العقول من لوازم ماهياتها. ما معنى هذه الجملة؟ قال بمعنى أن ماهية كل واحد من الجواهر المفارقة، هذه الماهية ما هي؟ أن الماهية ما هو؟ خبر أن تقتضي هذه الماهية انحصار نوعه ماذا؟ في شخصه. وإن كانت الماهية كلية ولكنها تقتضي ماذا؟ تقتضي الانحصار في فرد واحد. فليكن الواجب ماذا؟ فليكن الواجب ذا ماهية يقتضي لذاتها، أو تقتضي الماهية لذاتها الانحصار ماذا؟ في واحدين. وعلى هذا الأساس فكيف حكمت بأن الماهية لا تقتضي شيئا من مراتب التعين؟ هذه الجملة إشكال على عبارة صدر المتألهين قبل قليل. إذا تتذكرون عبارة صدر المتألهين ماذا قال؟ قال لا يقتضي شيئا من التناهي ولا تناهي، السطر الثالث من أول الصفحة، ولا مرتبة معينة من المراتب. يقول أول الكلام ليست جميع الماهيات هكذا، بعض الماهيات لا تقتضي مرتبة من التعين، أما بعض الماهيات تقتضي مرتبة ماذا؟ من التعين. هذه عبارة الأخيرة فكيف حكمت؟ هذه إشكال على عبارته هو، على ما ذكره، مو على كلمات من؟ على كلمات شيخ الإشراق. يعني هو عندما أراد أن يجيب عن الإشكال الثاني من الإشكالات السابقة قال أن الماهية لا تقتضي مرتبة من مراتب التعين، الآن قال هذا إشكال علينا، لا، أن الماهيات على قسمين، ماهية تقتضي مرتبة من التعين وماهية لا تقتضي. فكيف حكمت بأن الماهية لا تقتضي شيئا من مراتب ماذا؟ التعين. خب من سياق العبارة واضح مراد من التعين هنا يعني ماذا؟ التشخص، لا التعين بمعنى التميز، لأن التعين له اصطلاحات متعددة. قد يطلق التعين ويراد منه التميز فيكون أمرا نسبيا، وقد يطلق التعين ويراد منه التشخص فيكون أمرا ماذا؟ أمرا نفسيا. فعلم لأذن أحمولا عشر دقائق. قال فعلم في مقام الجواب صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه هذه الجملة أو هذه القاعدة التي ذكرها الحكماء لم تلتفتوا إلى مضمونها. صحيح أن الحكماء يقولون أن تشخص العقول من لوازم ماهياتها، ولكن ما معنى هذه الجملة؟ إن كان مراد الحكماء من أن التشخص لازم لماهية النوع المجرد، إن كان المراد اللزوم الاصطلاحي فإشكالكم ورد. ما هو اللزوم الاصطلاحي؟ اللزوم الاصطلاحي هو الذي يكون فيه بين الملزوم واللازم علية ومعلولية، أو بعبارة أعم يوجد اقتضاء من الملزوم فيكون اللازم ماذا؟ مقتضى من قبيل ماذا؟ من قبيل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة. فإن الزوجية لازم للأربعة باللزوم الاصطلاحي، يعني علة كون الأربعة زوج علة الزوجية ماذا؟ أين تكمن؟ في كونه، في كون هذا العدد ماذا؟ أربعة. فإذا كان مراد الحكماء من أن التشخص لازم نوع العقول أو الأنواع المجردة اللزوم الإصطلاحي، فإشكالكم وارد ولكنه غير صحيح هذا المعنى. لماذا؟ لأن هذا مرجعه إلى أن الماهية هي العلة وأن الوجود والتشخص هو ماذا؟ هو المعلول. وقد أبطلنا هذا الكلام فيما سبق. مرجع هذا الكلام ماذا يكون؟ أن الماهية هي المقتضي وأن التشخص وهو الوجود هو ماذا؟ هو المقتضى. وهذا رجع إلى الوجه الأول والثاني والثالث الذي تقدم بطلانه فيما سبق، من أنه يستحيل أن تكون الماهية إلة ومقتضيا ماذا؟ للوجود، لأنه أساسا لا ينسجم إلا مع مبنى أطالة الماهية. إذن شيخنا ما هو المراد من هذه الجملة؟ قال المراد من هذه الجملة أن الوجود لا ينفك عن مثل هذه الماهيات، يعني الوجود الفردي، يعني الوجود الواحد لا ينفك عن مثل هذه الماهيات. وعدم الانفكاك أعم من الاقتضاء. نحن لا نريد أن نقول أن بينهما مقتضي ومقتضى تلازم اصطلاحي، فقط نريد أن نقول أنه ماذا؟ لا ينفك أحدهما عن الآخر. كما أنك جنابك تقول في الممكن أن الوجود ينفك عن الماهية أو لا ينفك، ها؟ ينفك أو لا ينفك. في الوجود الإمكاني لا ينفك أحدهما عن الآخر، ولكن هذا معناه أن الماهية علة الوجود. إذن ليس معنى عدم الانفكاك ووجود التلازم بهذا المعنى رجوع إلى اللزوم ماذا؟ إلى اللزوم الاصطلاحي. وإذا لم يكن إلى اللزوم الاصطلاحي، إذن ما هو منشأ هذا التلازم؟ ما هو منشأ هذا التلازم؟ الجواب منشأ هذا التلازم البرهان الذي يكره القول. ما هو البرهان؟ أنه هذه الكثرة إما عين الماهية، إما جزء الماهية، إما لازم غير مفارق للماهية، وهذا باطل فلا بد أن يكون لازما مفارقا. فإذا صار لازم مفارقا يحتاج إلى مادة، والعقل يوجد فيه مادة واستعداد أو لا يوجد. فإذا برهان التلازم، البرهان أوصلنا إلى التلازم، لا أن الماهية أوصلتنا إلى ماذا؟ إلى هذا اللازم. وحيث أنه وجود إمكاني فتشخصه يكون بذاته أو يكون بغيره، ها؟ يكون بغيره. إذن التشخص لازم للماهية النوعية في العقول بذاته أو بغيره، ها؟ يكون بغيره. وهذا ممكن أن نقوله في الواجب أو لا يمكن؟ لا يمكن. العبارة معقدة ولكنه إن شاء الله اتضحت. قال فاعلم أن كون تشخص كل جوهر عقلي من لوازم ذاته وماهيته ليس معناه ذاك الذي في ذهنكم، يعني اللازم والملزوم الاصطلاحي، ليس معناه أن الماهية المطلقة يعني من حيث هي تقتضي التعين. التعين مراد هنا منه ماذا؟ التشخص. تقتضي التعين، ليس المراد ذلك. فقد أشرنا إلى أن التعين، ما معنى التعين؟ فسر التعين، يقول ليس مرادي من التعين التميز، مرادي من التعين التشخص. بمعنى، فقد أشرنا إلى أن التعين بمعنى ما به التعين في الأشياء الذي هو ماذا؟ نفس وجودها الخاص. التفت جيدا، يقول فقد أشرنا، أين أشرنا؟ فيما سبق. يمكن أن يكون التشخص معلولا للماهية أو لا يمكن؟ يمكن أن يكون التشخص مقتضى الماهية أو لا يمكن؟ يقول لا يمكن، والوجود مما لا يقتضي، وإلا يلزم ماذا؟ أن تكون الماهية علة ماذا؟ للوجود، وأن تكون الماهية أصيلة، وقد فرضنا أنها ماذا؟ اعتبارية. والوجود طبعا هذا قياس من الشكل الأول، وهو أن الوجود، أن التعين بالوجود والوجود لا يقتضيه الماهية، إذن التعين لا يقتضيه ماذا؟ لا يقتضيه الماهية، قياس من الشكل الأول في الجملتين. قال فقد أشرنا إلى أن التعين بمعنى ما به التعين في الأشياء نفس وجودها الخاص، هذه الصغرى والكبرى، والوجود مما لا يقتضيه الماهية، إذن التعين والتشخص مما لا يقتضيه الماهية، كما عرفت فيما سبق في الوجوه الثلاثة. إذن شيخنا ما هو المراد من اللزوم؟ قال بل اللزوم قد يراد منه عدم الانفكاك بين شيئين. ومن هنا لابد أن تلتفت جيدا إلى عبارات القوم، التفت إلى مفاتيح كلمات القوم، أنه يعبر اللزوم يريد منه اللزوم الاصطلاحي، يعبر اللزوم يريد منه ماذا؟ عدم الانفكاك الذي هو أعم ماذا؟ عن اللزوم، أعم من اللزوم الاصطلاحي. وإذا ما تميز جيدا عند ذلك يقولون أن المعلول لازم لعلته، مباشرة يشكلون القوم، باوعوا في كلمات المستشكلين على الفلاسفة، يقولون هؤلاء يقولون أن نسبة المعلول إلى الله كنسبة الزوجية إلى الأربعة، باوعوا الكلمات، تلتفتون إلى النقطة اللي أنا لا أشير إليها. لماذا؟ لأن هؤلاء تصوروا أنه هؤلاء كلما قالوا لزوم مرادهم اللزوم ماذا؟ لزوم الاصطلاحي، مع أن هؤلاء يريدون من اللزوم يعني عدم الانفكاك، أعم من الاقتضاء واللا اقتضاء. يقول بل اللزوم قد يراد منه عدم الانفكاك بين شيئين، سواء كان مع الاقتضاء كما في الزوجية بالنسبة إلى الأربعة، أم لا مع الاقتضاء، أم لا مع الاقتضاء. هذا لا مع الاقتضاء مثل ماذا؟ قال وهو المراد من قولهم هنا، هذه وهو ضمير يعود على لا، مو قال سواء كان مع الاقتضاء يعني الزوجية بالنسبة إلى الأربعة أو لا، هذه لا، ما هو مرادهم منه؟ يقول مرادهم هذا الذي ذكرناه هنا، أو الأم لا، وهو هذه وهو يعود على لا، وهو المراد من قولهم تعين كل عقل لازم لماهيته. إذن في بداية الحكمة إن شاء الله من الدرسون هاي العبارة أن التشخص لازم لماهية النوع المجرد، بعد شرحه ماذا اتضح من هنا ما هو المراد من لزوم من كلمات القوم، هذا إذا أريد من التعين يعني التشخص. وأما قد يطلق التعين ويراد منه مفهوم التعين الوجود، فإن الوجود قد يطلق ويراد منه مصداق الوجود، وقد يطلق ويراد منه ماذا؟ مفهوم الوجود. تقول التعين هكذا، قد يطلق ويراد منه ما هو مصداق التعين وهو التشخص في متن الأعيان، وقد يطلق ويراد منه ماذا؟ مفهوم التعين. ومفهوم التعين لازم للماهية لو مو لازم للماهية؟ نعم، فإن كل ماهية متعينة أي في الذهن، يعني واضحة المعالم في الذهن. يقول وأما التعين، خلي نقطة، لأنه قال إن كون التشخص كذا ليس معناه، وأما التعين بمعنى المتعينية يعني أخذه ماذا؟ أخذه مصدرا من قبيل الموجود، مفهوم الموجود، فهو أمر اعتباري عقلي لا بأس بكونه، أي المتعينية لا بأس بكونه من لوازم الماهية بأي معنى كان ماذا؟ كان اللزوم لزوما اصطلاحيا أو لزوم غير اصطلاحي، لأنه ليس أمرا مخصوصا، يعني ليس أمرا مختصا ومتشخصا في الخارج، ليس أمرا مخصوصا يتعين به الشيء خارجا. هذا تمام الكلام في الوجه الرابع، الوجه الخامس يا سيدي.